سيدنا ونبينا محمد وآل طيبين الطاهرين. اللهم صل على دائم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ سلمه الله في المنويلته وإلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد، قال: وأما المشاهد المشرفة فقد قيل بإلحاقها بالمساجد لأحد وجوه ثلاثة: إما لأن روح المسجدية وهي شرافة المكان، أي روح المسجد وهي شرافة المكان وكونه محلا للعبادة متحققة فيها أي في المشاهد بنحو أتم، فبالتالي لن تنقص عن المساجد. فإذا كان المساجد من حكمه حرمة مثلا دخول الجنوب وما شابه ذلك من الأحكام، هذه تثبت أيضا للمشاهد، هذه واحدة. أو لأن ترك مكث المسجد أو لأن ترك مكث الجنوب ولأن ترك دخوله فيها نحو من تعظيم لشعائر الله سبحانه التي هي من تقوى القلوب، والله تبارك وتعالى يقول: ماذا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا عدم دخول الجنوب أو عدم مكثه فيها هذا من تعظيم شعائر الله سبحانه، عدم دخول في المشاهد. فإذا فيلزم على الجنوب بالتالي ألا يدخل أو ألا يمكث. أو لصحيحة بكر بن محمد: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام، فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنوب، هم ما يدرون بعدين دروا أنه جنوب، فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق وهو جنوب ونحن لا نعلمها، صرحنا حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام، قال فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال: يا أبا محمد، أما تعلم أنه لا ينبغي لجنوب أن يدخل بيوت الأنبياء؟ قال فرجع أبو بصير ودخلنا. بتقريب أن المشاهد بيوت، يعني إذا كان بيت، أما لما قال له: أما تعلم أنه لا ينبغي لجنوب أن يدخل بيوت الأنبياء، يريد أن يقول أن بيوتهم صلوات الله عليهم بيوت الأنبياء، فإذا مشاهدهم حضراتهم بيوت لهم، فإذا كان لا ينبغي دخول خالد ماذا لجنوب، فإذا ماذا إذا كان لا ينبغي لجنوب أن يدخل بيوتهم فهذا من بيوتهم. يقول الشيخ: والكل كما ترى. أما الأول فالاحتمال الخصوصية لعنوان المسجد، يعني الحكم وهو حرمة دخول أو مكث الجنوب في المسجد، هل هو دائر مدار شرافة المكان وكونه محل العبادة؟ إذا كان كذلك هذا متحقق في المشاهد، ولكن كما أن ذلك محتمل يحتمل أن يكون لعنوان المسجدية ماذا دخل في ثبوت هذا الحكم، فمحض كون المحل ماذا محض كون المحل شريفان أو كونه محلا للعبادة. لما احتملنا أن يكون لعنوان المسجدية داخل، ففي هذه الحالة لا يكفي أن يكون هذا المكان شريفا أو محلا للعباد، هذا خب محتمل لا نافية له. والروايات مثلا رتبت حكما وهو عدم جواز دخول أو مكث الجنوب في المسجد على عنوان المسجد، فنحتمل أن له ماذا؟ أن له خصوصية. زين. وبالتالي تسرية الحكم لما كان محتملا، تسرية الحكم من المسجد إلى غير المسجد ماذا؟ إلى ما فيه روح المسجد، إلى ما فيه حقيقة المسجد، يحتاج إلى دليل. زين. وأما الثاني فصحيح أن عدم دخول الجنوب من تعظيم شعائر الله، عدم مكث الجنوب في المسجد في المشهد من تعظيم شعائر الله صحيح، لكن من أين فهمنا بأنه تعظيم شعائر الله بكل مراتبها لازم؟ ما موجود دليل، الآية الكريمة لا تنهض على ذلك. وأما الثاني فإذا الصورة نسلمها أن ترك الجنوب، ترك دخول، ترك الجنوب، ترك مكثل، يعني أن يترك الجنوب دخوله إلى المسجد أو عفوا إلى المشهد أو أن يمكث في المسجد، هذا من تعظيم شعائر الله بلا كلام. لكن من أين كلام في الكبرى، من أين تعظيم شعائر الله بكل مراتبه واجب، فلعله ماذا مستحب. فقال وأما الثاني فلأن تعظيم شعائر الله سبحانه بجميع مراتبه ليس واجبا. هذا يريد نظره إلى أي شيء؟ إلى الكبرى، واضح هذا، وإلى الصغرى كأنها مسلمة. وأما الثالث وهو الرواية لا ينبغي لجنوب أن يدخل بيوت الأنبياء، فهذا أيضا يأتي فيها أنه بالفعل بيوتهم في مماتهم مثل بيوت هي بيوتهم في ماذا في حياتهم، هذا ما في كلام. ومما يشهد لذلك هذا الاستئذان الذي يتفق، اللهم إني وقفت على باب من أبواب بيوت نبيه، بيوت بعد واضح، ولكن الكلام في أنه ماذا في قول حالك لا ينبغي للجنوب، أي لا ينبغي ظاهرة الحرمة أو لا، يعني من حيث هذا بيت وهذا بيت، هذا بيت نبي بالتالي وهذا بيت نبي، أي بيوت أنبياء، ذيك بيوت أنبياء، هذا لا كلام فيه، إنما الكلام في الحكم. الإمام عليه السلام يقول لا ينبغي لجنوب أن يدخل بيوت الأنبياء، فهل هذا بيت، فهل لا ينبغي ظاهرة في الحرمة؟ نعم لو كانت ظاهرة في الحرمة لا فادتنا، لكن الكلام كل الكلام في ذلك. وأما الثالث فلعدم ظهور جملة لا ينبغي في الحرمة سيدخل عليها الرحمة، يقول لا ينبغي ظهر في الحرمة، وعنده استشهادات للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر حين التكوينيات، يقول في الشرعيات كذلك إلا أن تقوم قرينة على ماذا، على عدم، على يعني تصرف لا ينبغي عن الحرمة. الآخرون يقولون لا ينبغي ليس الظاهرة في شيء، ليس الظاهرة في الحرمة، فإنها تستعمل كثيرا في غير الحرمة، تستعمل كثيرا في غير الحرمة، بل بعضهم يقول هي ظاهرة في الكراهة، ظاهرة. وعليه فالإلحاق لا بد وأن يكون مبنيا على الاحتياط دون الفتوى. كيفية الغسل، الغسل على نحوين، ارتماسي يغمس أو يغمس فيه جميع البدن في الماء دفعة عرفية، وتأتي خب في الغسل الارتماسي ما يمكن أصلا تحقق ماذا، يعني الدفعة العقلية، فحتى لو رمى بنفسه يدخل في الماء شيئا فشيئا، واضح هذا. فإذا تكفي هذا المقدار، يكفي أن يكون الماء قد غطى بدنه في لحظة من اللحظات بتمام، ولو في أول ما يدخل، أول ما ينزل كله هو بتمام تحت المكافة، هذا المقدار بأن يكون خارج الماء ثم يرمي بنفسه، يرمي بنفسه في الماء بمجرد أن ينقص في الماتة تماما بحيث لا يبقى منه شيء ظاهر، من هذه اللحظة يبدأ ماذا؟ يكون قد اغتسل، حصل الغسل، يعني بدخول آخر عضو له في الماء. طبعا بإمكانه في الغسل الارتماسي أن يكون في الماء، يكون مخرجا لبعض صدره مثلا، ثم ماذا؟ يغطس، يعني يدخل بقية جسده ورأسه ويدخل رأسه، يتحقق أيضا الغسل. عندهم كلام في أنه لو كان مثلا إلى رقبته الماء ثم ينزل رأسه سيدخل منه. قال وترتيبي يغسل فيه الرأس والرقبة أولا ثم الطرف الأيمن ثم الأيسر، اللي هو عبارة يكون بالتالي تكون أعضاء الغسل بالتالي ثلاثة أعضاء، والمستند في ذلك. أما جواز الارتماس فلصحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا هي في حديث، يعني هي قطعة من الرواية يسبقها كلام، قال ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده، فيجزي ماذا؟ أن يرتمس إذا ارتماسة واحدة. يعني ما يشترط أنه هنا،
يعني كأنما في دفع إشكال أو شيء،
ممكن وهم، يعني مثلا موجود في الغسل الترتيبي أنه يصب ويحرك الماء على جسده.
نعم.
على استحباب الناس قد يتوهم وجوبا من بعض المعنى. نعم. امرار اليد موجب
استحباب. اي استحباب امرار
اليد على جبل حالة استخدام. مستحب في نفسه لو من أجل إيصال الماء.
لا
لا غسل
مطلقا.
فعموما مو معتبر حتى بالغسل الترتيبي مو معتبر. بنحو يخل بالغسل لو لم ماذا لو لم يدلك جسده. نعم لو توقف إيصال الماء على الدال فك شيء آخر، كما إذا كان مشعرا أو مشعر بحيث لا بد من ماذا من أن يحرك الماء وإلا ما يوصل، أو كما في الرأس مثلا يحتاج إلى تحريك الشعر خصوصا فيما إذا طال الشعر. فإذا لصحيحة زرارة وغيره. وأما كفاية الدفعة العرفية وعدم لزوم الدفعة الدقية فلأن ذلك هو المفهوم عرفا من قوله عليه السلام ارتماسة واحدة، ارتماسة واحدة يعني دقية، ارتماسة واحدة يعني عرفية. فلنفترض يا أخوان أنه كان هناك مثلا بركة والنزول إليها بدرجة الشكل في الماء ينزل، في الحين كل ما ينزل درجة يغطي الشيء، يكفي هذا المقدار ولين ما كلش غطى عليه، هذه مي لفعة واحد. لكن أن يرمي بنفسه في الماء نحكي له عاد مو يرمي نفسه ومش يروح فوق عشان بسرعة، مو معتبر هذا، ولو يدحرج كذي يطلب ماكو مشكلة هذا العمر. وأما جواز الترتيب فلصحيحة زرارة الأخرى، قلت كيف يغتسل الجنوب؟ قال إن لم يكن أصاب كفه شيء، يعني نجاسة، غمسها في الماء، غمسه ما موجود، هذه زائدة، غمسها يعني كفه، غمسها في الماء، ثم قال لأن هنا مقطع محذوف، ثم يعني بعد كلمة الماء إلى كلمة ثم موجود شيء محذوف، ثم صب على رأسه ثلاثة أكف هذه على الرأس، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه. فإذا ما يعتبر في الغسل أن يكون الغسل ماذا مثلا ارتماسيا، يعني يجزي الترتيب، يغسل رأسه والجانب الأيمن والجانب الأيسر. فإذا صب على رأسه ثلاثة أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه ماذا الأيسر مرتين. قال وبها يقيد إطلاق قوله عليه السلام الوارد في بيان الغسل الغسل الترتيبي في صحيحة زرارة الأولى. وإيش وارد فيها؟ قلت ليتهم ديك صحيحة زرارة الأولى فيها مقطع محذوف. ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك. ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك، فكأنك تغسله ماذا؟ بالكامل من غير ترتيب. فنقول لا، يقيد إطلاق هذه الرواية بماذا؟ بصحيحة زرارة الثانية التي دلت على أنه يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وقد يكون بالعكس. هذه التي دلت على أنه يلزم الغسل من الرأس إلى من القرن إلى القدم، هذه مطلقة أيضا، تقيد بأي شيء؟ بصحيحة زرارة هذه التي بأيدينا الدالة على أنه يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. وقال هذا صحيح، وبها يقيد إطلاق قوله عليه السلام. صحيح. فإذا هذه الرواية أعني صحيحة زرارة الأولى دلت على أنه يغسل جسده ماذا؟ من قرن، أو يغسل يعني يغتسل من قرنه إلى قدمه، وهي مطلقة، فكأنه يكفي. ولو لم يكن هناك مقيد بإمكانه أن يصب على رأسه وبدنه بالكامل ويجتزئ. صحيحة زرارة هذه التي قرأناها الثانية تدل على ماذا؟ لزوم الترتيب، أن يغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن والجانب الأيسر. فعل هذه صحيحة زرارة التي بأيدينا اللي سماها صحيحة زرارة الأخرى اللي هي الثانية مطمرة. موجودة في الباب 26. باب 26 من أبواب الجنابة الحديث الثاني. يرويها الشيخ الكليني عليه الرحمة، كذلك الشيخ الذهبي، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرار قال قلت، زرار يقول قال قلت كيف يغتسل الجنوب؟ فقال من اللي قال مضمر واضح، فقال ولا يضرها الإضمار بعد كون المضمر مثل زرارة يعني، بل قد يقال هاي. فبناء على ماذا؟ على التفصيل بين المضمرات من حيث الحجية. فبما إذا كان المضمر جليلا لا تليق منه الرواية إلا عن الإمام عليه السلام، في هذه الحالة ماذا؟ نحمل هذا الإضمار على الرواية عن الإمام. أما إذا كان غير جليل كما يحتمل أن يروي عن الإمام، يحتمل أن يروي عن غير الإمام، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يؤخذ بهذه الرواية، أو يقال لا وجاء ببيان آخر. مر بنا في القواعد الفقهية أيضا بأنه حتى لو كان المضمر غير جليل، ولكن الإضمار يعني أن هناك معهود بين من يروي إليه هذا الذي أضمر وبين نفس المضمر، عهد في شخص. ولا يقول ولا يوجد معهود بحيث يقول له قلت له إلا الإمام عليه السلام. ولا يضرها الإضمار بعد كون المضمر زرارة، بل قد يقال لا يضر الإضمار مطلقا لبيان تقدمت الإشارة إليه سابقا. قال والصحيحة واضحة في اعتبار الترتيب بالشكل المتقدم، إلا أنه قد يقال بعدم اعتباره بين الجانبين، عدم اعتباره. أما بالنسبة إلى صحيحة زرارة هذه الأولى التي ذكرت ثم صب على رأسه ثلاثة أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فلا تدل على الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، بل أقصاها الترتيب بين الرأس والجسد، لأنه ماذا؟ ثم صب على رأسه 3 أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، بعدين قال وعلى منكبه الأيسر، والواو تدل على الترتيب بخلاف ثم. واضح؟ واضحة. فإذا موجود ترتيب بين الرأس وبين الجسد، أما بين الجانبين فماذا؟ لا يوجد ترتيب. وأيضا ماذا؟ فإذا هذه الرواية قاصرة عن إفادة الترتيب، لكن موثقة عمار أكثر أنها ظاهرة في عدم لزوم الترتيب. يعني فرق بين القصور في المقتضي وبين ماذا؟ وجود مقتضي لعدم الترتيب. موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: المرأة تغتسل وقد اكتشفت بقرامل ولم تنقض شعرها. يعني جنت مرتبة شعرها، يعني عقدة شعرها ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال مثل، قال مثل الذي يشرب شعرها، وهو 3 حفنات على رأسها، وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله. من وين استفدت منها على نزوم الترتيب؟ قال له ماذا؟ تصب على رأسها، هذه وضحت. بعدين شنو عبرت؟ وهو 3 حفنات على رأسها، بعدين حفنتان على اليمين صبت على اليمين وحفنتان على اليسار. هاي بصير مثل ذيك الرواية التي تقال لها، هي لما صبت حفنتين على اليمين صبت حفنتين على اليسار، ثم أخذت تمرر هذا الماء، تمرر الماء أي ماء اللي وقع على الجانب الأيمن ووقع على الجانب الأيسر، فتوصل الماء حتى في الجانب الأيمن، تمر يدها على جسدها كله. ففي مواضع لما صبت الحفنات على جانبها الأيسر، مواضع من الجانب الأيمن ما كان قد وصل إليها الماء، فهي بإمرار اليد توصل، فإذا لا يعتبر الترتيب بين الجانب، الجانب الأيمن والجانب الأيسر. تفتين؟ هي صبت على الجانب الأيمن بعد أن صبت على رأسها، وما مسحت حيث توصل الماء إلى بقية الجسد، بقية الجانب الأيمن، ثم أخذت ماء وصبت على الجانب الأيسر، ثم أخذت يدها تمررها على ماذا؟ على تمام الجسد، بحيث إن غسل شيء من الجانب الأيسر وبعده لم ينغسل شيء من الجانب الأيمن، فهذا يعطي أنه لا يعتبر الترتيب بين الجانبين بأن يغسل الجانب الأيمن كاملا ثم الجانب الأيسر. واضح؟ لا يعتبر. هذه الرواية جدا واضحة لأنه لا يعتبر. طبعا هذه مسألة الإمرار، حتى ماذا؟ تمر لها على جسدها كله، هذه تعطي حتى توصل الماء. واضح هذا الكلام؟ لأنه فقط هذا الصب، صب حفناها بالأكف على الجسر، ولا لا يؤذن بوصوله إلا بالتحريك. واضح؟ بتقريب أن حفنتين من الماء لا تكفيان لغسل تمام الأيمن من دون إمرار اليد، والمفروض أنه ذكر الإمرار بعد الصب على الأيسر. شوفوا، ثم تمر، أي كل لاحق للحفنتين والحفنتين، ثم تمر، خصوصا أنه ذكر ماذا؟ تمر يدها على جسدها كله، كل الجسد بما فيه الجانب الأيمن الذي صبت عليه حفنتين. وعليه يلزم حمل الصحيحة على أي شيء؟ أي حمل؟ أي صحيحة؟ صحيحة زرارة أصلا ما فيها ترتيب بين الأيمن والأيسر، ما استفدنا منها الترتيب أصلا حتى تحملها على ماذا؟ على الاستحباب. الواو لا تدل على الترتيب، لو أراد الترتيب لفعل كما فعل في ماذا؟ في الترتيب بين الرأس والبدن ثم، بينما في الجانبين ماذا ثبت؟ فما تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تقيد صحيحة ماذا؟ صحيحة زرارة، أو ماذا؟ أن تحمل صحيحة زرارة على الاستحباب، هي أصلا مو ظاهرة في الترتيب من الأساس. وعليه يلزم حمل الصحيح على الاستحباب. يقول أحكام خاصة بغسل الجنابة، لا تعتبر الموالاة في غسل الجنابة، ولا عدم النكس في غسل الجنابة، يعني أن لا يغسل من الأسفل إلى الأعلى. قبل أن أدخل في هذه، بالنسبة إلى غسل الجنابة واعتبار الترتيب، بعضهم كالسيد محمد سعيد يكتفي بماذا؟ بأن تصب الماء على الجسر. لا لا، يصب من القرن، يعني المعتبر عنده أن لا يبدأ ببدنه دون رأسه، لكن أن يبدأ برأسه وبدنه ما في مشكلة. صب من بحيث يكون ماذا؟ يعني لا يسبق البدن على الرأس. أما ماذا؟ معية الرأس والبدن ما في مشكلة.
كأنما يفهم هناك ترتيب بين الرأس والبدن.
لا، ما في ترتيب، لا يعتبر ترتيب، يعتبر ألا ماذا؟ ألا يسبق غسل البدن على غسل الرأس.
وبالتالي
لا، بس ما يعتبر أنه ماذا يغسل رأسه أولا ثم يغسل هذا بدن. فلو غسل الكل مرة واحدة، يأخذ مثلا الإناء هاي الدوش ينزل تحته رشاش كل، فإذا حصل له برشة مع سيارة. أحكام خاصة بغسل الجنابة، لا تعتبر الموالاة، ولا يعتبر عدم النكس في غسل الجنابة، لأنه ماذا؟ لا يعتبر عدم النكس، يعني هل يعتبر ألا يغسل من الأسفل إلى الأعلى؟ حتى لو غسل من الأسفل إلى الأعلى ما في مشكلة، لا يعتبر أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، بعضهم يشترط ذلك. مذكور عن الشيخ البهجة قال: بل في كل غسل، هذا في كل غسل مو فقط في غسل الجنابة، كما وأنه يجزى عن الوضوء، غسل الجنابة يجزى. قال: وإذا كان على المكلف أسباب متعددة للغسل جاز له الإتيان بغسل واحد بنية الجميع، أو الإتيان بخصوص غسل الجنابة فإنه مجزئ عن الغير. مو نية الجميع بس يغسل غسل واحد، حتى لو مو ملتفت إلى بقية الأغسال يجزى. يجي إن شاء الله تفصيل. والمحدث هذا خليه بعدين. قال: والمستند في ذلك. أما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيب، عدم اعتبار الموالاة، يعني حتى لو قلنا أنه يشترط الترتيب بأن يغسل رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر، وما موجود ملازمة بين ماذا؟ الترتيب وبين الموالاة، فيغسل رأسه ثم يبقى ساعة من دون غسل، ثم يغسل بدنه الجانب الأيمن ثم يغسل الجانب الأيسر. أما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيب فلإطلاق ما ورد في كيفية الغسل، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: ثم تغسل جسدك من لدن قدمك إلى قدمه. أنا بحقق هذا حتى لو بدون موالاة، فيقال غسل جسده من قرنه إلى قدمه، فالمطلقة مدلقة. بل ورد ما يدل على عدم اعتبارها، على عدم اعتبار الموالاة، كصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام أن علي عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة. هذا أجنب مثلا ماذا؟ أول الصبح، مو أول الصبح قبل الصلاة، أنت طلوع الشمس، يعني الحين بشتغل أنا شغل كارف عدل هغتسل وبعدين بغتسل رد أسباب قريب الصلاة إن شاء الله، غسلت رأسي يعني باقي بعد، ولولا أنه مثلا غسل رأسه ثم تذكر قال لا ما تم، يغسل رأسه غدوة ثم يغسل بقية بدنه عند الصلاة، لأنه يعتبر ماذا؟ الطهارة بالصلاة. مطلقا يجوز. وأما عدم وجوب البدء بالأعلى اللي هو سمى هناك عدم ماذا؟ لا يعتبر عدم النكس. وأما عدم وجوب البدء بالأعلى فهو المعروف، هذا هو المشهور، ويمكن استفادة ذلك من موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. شنو قال؟ ثم ليصب على رأسه 3 مرات ملء كفيه، ثم يضرب بكف من ماء على صدره. على صدره، هو على صدره ما يتعين أن يكون ماذا؟ من أول صدر ممكن من يسمى ضرب على حتى لو رمى بالماء على ماذا؟ على وسط صدره. يقال حينئذ ضرب بكف من ماء على صدره الأولى، رغم أنه ماذا؟ ما بدأ بالأعلى بل بدأ بالأسفل، ثم ماذا؟ يوصل الماء إلى الأعلى. طيب بل قال وكف بين كتفين، بتقريب أن إطلاق الصب على الصدر يصدق ولو من دون صب من أعلى نقطة فيه، من دون أن يبدأ من أعلى نقطة في الصدر، بل أبو هذا ملازم، هو إذا بدأ من صدره ولو من أعلى نقطة، ماذا عن الكتفين؟ ما يحتاج تقول يسمى ضرب على صدره فيما إذا ضرب على وسطها أو على ماذا؟ على أدون على آخر نقطة في الصدر. والخو إذا بدأ بصدره الكتفين شنو؟ فإذا بدأ بالصدر قبل الكتفين، واضح هذا الكلام؟ لأن منتهى الصدر وين الترقوة؟ زي ما فوق الترقوة هي عبارة عن عاتق، إذا ما صب على ماذا؟ على الأعلى. بعد إن سيرجع ليغسل الأعلى. ثم يضرب بكث من ماء على صدره، وكث بين كتفيه، بين كتفيه يعني من الخلف، طيب بين كتفيه يعني ماذا؟ على ظهره يعني بين الكتفين. يعني خوب هني ما يقولون بين كتفيه، هني الصدر بس الخلف يقال بين كتفيه. زين قال بتقريب أن إطلاق الصب على الصدر يصدق ولو من دون صب من أعلى نقطة فيه. وأما عدم اعتبار الموالاة، أما عدم اعتبار الموالاة ذكرنا عدم اعتبار
بكل وقت،
بكل وقت. وأما عدم اعتبار الموالاة ولا عدم النقص، نعم صحيح أن هناك ذكرها، بل في كل غسل، وإحنا تكلمنا الآن عن غسل الجنابة، في كل غسل فيكفي في إثباته عدم ورود كيفية خاصة في غير غسل الجنابة، فكأنها ماذا؟ فكأنه من بيان كيفية لغسل الجنابة والسكوت عن بيان كيفية لغير غسل الجنابة أن ماذا؟ أن الإمام اتكى على تلك الكيفية، واضح هذا؟ اتكى على بيان تلك الكيفية، فإنه يدل على وحدة الكيفية في الجميع، ولأنه لو كان معتبرين، يعني لو كان اعتبار الموالاة معتبر في غير غسل الجنابة، وأيضا ماذا البدء من الأعلى فالأسفل معتبر في غير غسل الجنابة، لشاع ذلك واشتهر، واضح؟ بعد كثرة الابتلاء بغير غسل الجنابة أيضا، والحال أنه لا شيء، فإذا يدل ذلك على عدم ماذا؟ عدم اعتبار. سهل. بعد قال وأما إجزاؤه عن الوضوء، غسل الجنابة يجزى عن الوضوء، هذا خب الاتفاق، فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني توضأوا، بعدين وإن كنتم جنبا فإذا هذه الآية تعطي هكذا قام إلى الصلاة يعني قام من نومه، فإذا عندنا مقسم رجل قام إلى الصلاة يعني قام من نومه، فتارة يكون ماذا؟ غير جنوب، وظيفته أن يتوضأ. ليش قلت غير جنوب؟ بقرينة وإن كنتم جنوبا، الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بعدين قالت وإن كنتم جنبا، هذه شنو؟ هي قسم من أقسام القائم إلى الصلاة، فإذا القائم إلى الصلاة عبارة عن اثنين، جنب وغير جنب، فإذا الجنب ماذا؟ محدث بالأصغر كان، لأنه قائم إلى الصلاة قائم من نومه، مع ذلك وظيفته أي شيء؟ وظيفته الغسل، وغير الجنب وظيفته ماذا؟ الوضوء، والتقسيم قاطع الشركة، تقسيم قاطع للشركة. فلما ذكر في حق الجنب خصوص الغسل لم يذكر له الوضوء، وذكر في حق غير الجنب الوضوء ولم يذكر له الغسل، دلنا ذلك على أنه لا يعتبر ماذا؟ لا يجب للصلاة مضافا إلى الغسل الوضوء، بل يكتفى بالوضوء بالغسل بالنسبة للجنب. وأما إجزاؤه عن الوضوء فلقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، إلى قوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا، الدال على أن وظيفة الجنب هي الغسل ووظيفة غيره الوضوء، والتفصيل قاطع للشركة. طبعا مجرد هالبيان ما يكفي، لا بد أن نقول ماذا؟ أن الجنب كان محدثا بالأصغر، وهذا لا يتم إلا إذا قلنا بأن إن القيام إلى الصلاة هو قيام من النوم، وهو مقسم، وقسمة عبارة عن غير مجنب ومجنب. فمجنب قام إلى الصلاة يعني مجنب وكان محدثا بالأصغر وظيفته الغسل، وغير مجنب وماذا؟ وقام إلى الصلاة وظيفته الوضوء. بهكذا نحو، وإن مجرد هذه لو أنه ماذا؟ لا إقالة الجنوب وظيفته أن يغتسل، بس مو قسم من ماذا؟ من القائم إلى الصلاة، ما يدرينا لعله يحتاج إلى الوضوء للصلاة، لا ما تحدث عنه. فكأنها قالت عندنا قائم إلى الصلاة وظيفته الوضوء، وعندنا جنوب وظيفته الغسل، إذن إذا أراد أن يصلي ما تحدث عنه، صح كلام يعني إذا لم نجعل القائم من إلى الصلاة، إذا لم نجعله مقسما في هذه الحالة، إذا قائم إلى الصلاة وهو غير جنب ووظيفته وظيفته أن يتوضأ ويصلي، والجنب قالت الجنب بس ماذا؟ وظيفته أن يغتسل، بس لو أراد أن يصلي ماذا يصنع؟ يكتفي بغسله أو لا؟ لا دليل، لا ما تقدر تتخذها دليلا. فإذا بالتقريب الذي ذكرناه قال ولموثقة عمار سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم الجمعة، يعني اغتسل غسل يوم الجمعة أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال لا، ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل، قد أجزأه. هذه الرواية واضحة، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعد؟ طبعا وضوء لأجل الصلاة يعني. فإذا هذه الرواية دلتنا على كفاية غسل الجنابة عن الوضوء، كفاية غسل الجمعة عن الوضوء، كفاية غسل يوم العيد عن الوضوء.
لعلها أمثلة يكون كل
غسل، لعلها يجي طبعا موجود دليل على ماذا؟ على كفاية مطلق الأغسال بدون تفصيل بينها، إن شاء الله أعلم. زين، قال وأما كفاية الإتيان بغسل واحد بنية الجميع فلصحيحة زرارة، غسل واحد بنية الجميع، إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة. فإذا غسل واحد افترضوا ذاك اليوم ثاني يوم جنجان يوم ماذا؟ كان قد أجنب فيه، كان يوم عرفة، وما بيصير يوم عرفة ويوم نهر، يوم النهر يوم العاشر، يوم الحلق يوم العاشر، يوم الذبح يوم العاشر،
يغتسل يوم كمان
لا ما يصير أي أيام. فهذه ماذا؟ يعني تارة تجتمع عليها أغسال، تارة الجمعة وماذا وعرفة، تارة الجمعة والنهر بالإضافة إلى الجنابة، واضح؟ مثلا الجنابة والجمعة وعرفة، الجنابة والجمعة مثلا ويوم
النحو وهكذا يعني. المنتج اجتمع في يوم واحد أغصان فاغتسل لها ماذا بعد الفتح تجزي ذلك. بعدين شوفوا هذا المقطع، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أو اجتمعت عليك حقوق الله أجزأها غسل واحد، أجزأها غسل واحد. قال ثم قال وكذلك المرأة، يعني مو بس الرجل، مو إذا اغتسلت يعني أنت أيها الرجل، حتى المرأة ثلاثة كمان. طبعا هذه الرواية بهذا النحو منقولة في ويفد وسائل، ولكن إذا رجعنا إلى المصدر الذي أخذ عنه صاحب الوسائل وهو الكافي والتهذيب، موجود إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسل كذلك للجنابة والجمعة، مو الحجامة والجمعة والجمعة. بعدين فإذا اجتمعت لله عليك حقوق، مو اجتمعت عليك حقوق الله، أجزأها غسل واحد. زين، هذه الرواية الشيخ يقول بنية الجميع، يعني اغتسل غسل واحد بنية ماذا؟ الجميع. إذا اجتمعت عليك حقوق أجزاها غسل واحد، أجزاها غسل واحد، هذه مطلقة. قد يغتسل غسل واحد واجتمعت بس أنه غسل واحد، لأن أجزاء غسل واحد، غسل واحد تارة بنية الجميع تارة بنية واحدة. والإمام قال أجزاء غسل واحد بنية الجميع أو بنية غسل واحد، المهم ماذا؟ يجزيني غسل واحد، هذا غسل واحد. غسل واحد محققه أن أنويه بنية الجميع أو أنويه بنية غسل واحد، المهم لغسل واحد، هذا غسل واحد تارة بنية الجميع تارة بماذا؟ بنية واحد. واضح هذا. قال وأما إجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره، يعني ما قصد الجميع، كان يوم جمعة مثلا وماذا وعليه جنابة، فهو قصد الجنابة، قصد غسل الجنابة فقط، يجزي عن الجمعة قال إيه، فللصحيحة المذكورة. ها شوف هاي اللي ذكرنا أول، فإذا تارة بنية الجميع تارة بنية واحدة، زين ليش إلا الجنابة؟ مو لازم إلا الجنابة، حتى لو نويت الجمعة، حتى لو كان يوم عيد مثلا فنويت العيد يجزي عن الجنابة وعن الجمعة، إذا لا خصوصية للجنابة، إذا بيترقى إن شاء الله. وأما إجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره فللصحيحة المذكورة أيضا، لأنه المتيقن، المتيقن ماذا؟ كفاية غسل الجنابة، بل قد يستفاد منها إجزاء أي غسل قصد عن غيره، المهم تقصد غسل واحد. الإمام عليه السلام لما قال فإذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأها غسل واحد، أجزأها غسل واحد، في هذه الحالة تنوي غسل واحد، فترة تنوي الجنابة، ترة تنوي الجمعة، ترة تنوي غسل العيد، فيجزي عن البقية، فمو إلا الجنابة أو إلا الجميع، كل هذا داخل في ماذا؟ في ماذا؟ في أجزأك غسل واحد. السيستاني عنده تفصيل، يقول غسل الجمعة إذا لم تقصده بعنوانه في هذه الحالة لا يجزي عن الغسل، غير غسل الجمعة ممكن، بس غسل الجمعة إذا لم تقصده بعنوانه في هذه الحالة لا يجزي عن غسل آخر. فمثلا وقع عليه الجمعة وجنابة، يعني إذا اغتسل للجنابة لا يجزي عن غسل الجمعة إلا أن يقصد، ولو أن يقصد الجنابة والجمعة، أو يقصد الجمعة فيقع عن الجنابة، لأنه دلت رواية على كفاية غسل الجمعة عن الجنابة، رواية واحد نسي أن يغتسل غسل الجنابة، قال خب ما اغتسل يوم الجمعة، قال بلى، فإذا يقضي أي صلوات ما بينه وبين الجمعة، هي يقضي صلواته. فمثلا نسي غسل الجنابة ليلة مثلا ليلة بول الخميس، فعنده صلاة يوم الخميس الصبح، صلوات يوم الخميس كامل، وصلوات ليلة الجمعة، فعنده إلى صلاة الصبح من يوم الجمعة هذه كلها ماذا كان على جنابه؟ الظهرين من يوم الجمعة اغتسل غسل الجمعة، فإذا يقضي تلك الصلوات فقط. فقال ما اغتسل يوم الجمعة، قال لا اغتسل يوم الجمعة. يجزي.
الحال أنه تذكر مثلا يوم الأحد.
وإيه حتى لو تذكر مثلا متأخر. وهل فرض الرواية شكل تذكر مثلا يوم الأربعة. قال أنا الأربعة اللي قبل. قال أخو ما مر ربك الجمعة واغتسل؟ قال
صلي مع اليوم واحد.
يصلي مثلا، لكن بالنسبة إلى غسل غير الجمعة هل يجزي عن الجمعة؟ يقول ما يجزي إلا أن يقصده، إما أن يقصد الجمعة فقط أو يقصد الجمعة وغير الجمعة. بحثنا ما حصلنا وجه واضح. زين. بعد وأما القول بوجوب إعادته لو أحدث أثناء فهذا إلى غد إن شاء الله. كان الهدف نوصل له. إيه، لأن في مسألة طويلة تحتاج إلى